اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سدد اللهم لنا قولنا وانفعنا بما نقوله وانفعنا بما نسمعه ومع منزلة جديدة من منازل السائرين إلى رب العالمين ألا وهي منزلة المحاسبة. مع منزلة المحاسبة مع بدايات هذه الدروس في منازل السائرين ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكرنا منزلة اليقظة ومنزلة الفكرة ومنزلة البصيرة ومنزلة العزم. يقول ابن القيم وهذه المنازل الأربع لسائر المنازل كالأساس للبنيان، منزلة اليقظة ومنزلة الفكرة ومنزلة البصيرة والعزم، هذه المنازل الأربع لسائر المنازل كالأساس للبنيان. نحن اتفقنا أن هذه المنازل بمثابة محطات ننزل عدها نتزود منها في سفرنا وسيرنا إلى الله، وهذه المنازل الأربع عليها مدار السفر إلى الله تعالى، ولا يتصور السفر دون النزول بها البتة. قال رحمه الله وهي على ترتيب السير الحسي، على ترتيب السير الحسي، يعني أي مسافر من المسافرين إذا أراد أن أي مقيم في وطنه إذا أراد أن يسافر قال أولا يستيقظ من غفلته عن السفر ثم يتبصر في أمر سفره وخطره ثم بعد ذلك يفكر ما فيه من أهبة السفر والتزود وإعداد العدة ثم يعزم على السفر، فإذا عزم عليه وقصد قال انتقل إلى منزلة المحاسبة. فبعد أن يحصل هذه المراتب تيقظ قلبه أصبح في قلبه البصيرة تفكر عزم الآن سيبدأ يحاسب نفسه. ونحن قلنا في كل منزلة من المنازل التي نتكلم عنها في مدارج السالكين نقول هذه المنازل نحن نتعلمها ليس لنعلمها فقط بل لنعيشها. هذا الدرس أيها الإخوة ليس للعلم فقط بل لأن لكي نعيشه. فإذا قلنا العزم هل أصبح عندنا العزم والعزيمة؟ إذا قلنا الإخلاص هل تدربنا على الإخلاص؟ إذا قلنا اليقظة هل تدربنا على اليقظة؟ التفكر في خلق الله هل تدربنا عليه؟ المقصود أن هذا الدرس ينبغي أن يعاش، ليس أن نجمع المعلومات بل أن نعيش هذه المعلومات، أن نجعل هذا واقعا في حياتنا. فمنها منزلة المحاسبة. يعرف العلماء المحاسبة بتعريف يسير بسيط جدا فيقولون المحاسبة التمييز بين ما له وما عليه. فلان حاسب نفسه، إيش أن حاسب نفسه؟ ميز بين ما له وما عليه. قلوا في الشركات بقول لك لابد موجود محاسب، إيش يعني؟ يعني شوف شو والله المدخلات والمخرجات، إيش يعني الميزانية؟ كم صرفنا وكم إجانا؟ وهكذا المحاسبة، إيش يعني المحاسبة؟ التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه سيسافر سفر من لا يعود، سيسافر سفر من لا يعود. فالمحاسبة النفس التمييز بين ما لها وما عليه، اللي هي ماشي عليه صح تستصحبه يعني تبقى عليه، قول الحمد لله أنا أصلي ومواظب على صلاة جماعة، حاسبت نفسك على هذا إذا استمر. طب أنا عندي نقص في الخشوع في الصلاة هذا علي إذا أحاسب نفسي عليها أصحح ما عليها. إذا قال فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه. والمحاسبة قبل التوبة وبعدها أيها الإخوة، المحاسبة منزلة المحاسبة قبل التوبة وبعدها، فالتوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها ومحاسبة بعدها. إذا حاسب نفسه قبل التوبة عرف ما لها وما عليها، عند ذلك تبين أنه مقصر، فماذا يفعل؟ فبيتوب. إذا رأى نفسه أنه أنا لي ذنوب كثيرة وعلي واجب أن قصرت فيها، إذن المطلوب التوبة. ثم الآن التوبة تتبعها محاسبة أخرى، ألا وهي هل جودت التوبة؟ هل حسنت؟ هل قبلت؟ هل هي كما أراد الله؟ هل هذه التوبة أيها الإخوة هي التي توصلني إلى بر الأمان؟ فلذلك قالوا التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوب التوبة، محاسبة بعدها تقتضي حفظ التوبة. قال فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. دليل المحاسبة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات كثيرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات وأشباهها تبين أن الحساب في الآخرة دقيق، بل دقيق جدا. هذه الآيات وأشباهها تبين أن الحساب في الآخرة دقيق ودقيق جدا. لذا وجب على المكلف أن يحاسب نفسه أولا على كل صغيرة وكبيرة. وكما قال بعض السلف وسننقل أقوالهم حول المحاسبة، قال كلما دق عليك الحساب هنا خف عليك الحساب هناك. كلما دق عليك الحساب هنا خف عليك الحساب هناك. فكلما دققت الحساب على نفسك، ما أردت بكلمتي، ما أردت بنظرتي، ما أردت بمشيتي، ماذا فعلت اليوم؟ طب أنا هل أديت الذي علي؟ إيش الذنوب اللي ارتكبتها؟ كل يوم عنده دقة في الكلام مع نفسه وفي محاسبة نفسه يخف عنه الحساب غدا يوم القيامة. لما؟ لأنه إذا حاسب لابد أن يصحح، لكن إذا خف عليه الحساب وترك نفسه هملا هكذا عمل ما عمل واقترف ما اقترف وترك وضيع الواجبات دون أن يراجع نفسه ولو مرة، الحساب يكون خفيف هناك. من دق عليه الحساب هنا خف عليه الحساب هنا. لذا العلماء بدأوا يتكلمون عن فوائد المحاسبة، منزلة المحاسبة، ما فائدة أن يحاسب الإنسان نفسه أيها الإخوة؟ ما فائدة أن يحاسب الإنسان نفسه؟ جميعكم يعرف قول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أو قال على من لا تخفى عليه أعمالكم، على من لا تخفى عليه أعمال، أي تزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم. وهذا القول معلوم عنه رضي الله عنه اللي هو هذه من فوائد المحاسبة. لكن أردنا أن ندقق، لما الإنسان يحاسب نفسه يحاسب نفسه، وبدنا نعرف كمان كيف يحاسب نفسه. نحن اتفقنا أن هذه المنازل تعرفها والمراتب التي يمر بها الإنسان والفوائد من هذه المنزلة، ثم كيف يحققها الإنسان. لابد أن نعرف كيف نحقق المحاسبة، لكن هذا إن شاء الله في دروس قادمة ستأتي، كيف نحقق المحاسبة، كيف نبدأ مشروع محاسبة النفس، كيف نبدأ بمشروع محاسبة النفس. لكن أولا نقول ما هي فوائد محاسبة النفس، ما هي الفوائد المترتبة على محاسبة أنا إذا حاسبت نفسي؟ طب إيش ماذا أستفيد؟ قالوا أولا معرفة عيوب نفسك والاطلاع عليها. ومن لم يطلع على عيوب نفسه ويعرف عيوب نفسه لا يمكنه أن يزيلها. والعيوب أيها الإخوة قد تتكاثر، إذا قالوا قد يتجدر الذنب وقد يتسرطن العيب، قد يتجدر الذنب وقد يتسرطن العيب، يعني العيب إذا تركته مرة بعد مرة عيوب النفس تصبح أصيلة، تصبح لها جذور يصعب إزالتها، يأتي وقت يريد اقتلاع عيبه فلا يستطيع، لا يستطاع هذا. فمعرفة عيوب النفس الفائدة أنك لما تحاسب نفسك تعرف عيوبها، تطلع على آفاتها. وإلا أيها الإخوة، إذا ما عرف الإنسان عيوب نفسه، إذا ما عرف الإنسان عيوب نفسه لابد أن يقع فيه في العجب، وهذا من أخطر الأدواء التي تصيب العبد المؤمن، لابد أن يقع في العجب. طب واحد لو قلنا له ما هي عيوب نفسك؟ عيوب مش الآخرين، ما هي؟ نحن ننظر إلى عيوب الآخرين للأسف أيها الإخوة، نحن ننظر لعيوب الآخرين وندقق فيها تدقيقا بالغا، وما أحسن في ذكر عيوب الآخرين والاطلاع عليها، مع أن الله عز وجل لم يكلف بالاطلاع على عيوب الآخرين، أمرك أن تنظر إلى عيوب نفسك وأن تنظر إلى محاسن الآخرين، لأنك إذا نظرت إلى محاسن الآخرين استمتعت بمحاسنهم، لكن إذا نظرت إلى عيوبهم تشاءمت بتلك العيوب. إذا قالوا انظر الآخرين بعين الحسنات، لأنك إذا نظرت بعين الحسنات ستتفاءل، ولا تنظر للآخرين بعين المساوئ، لأنك إذا نظرت بعين المساوئ ستتشائم. دائما لما تنظر فلان قول والله هذا فلان جاي وأنا أرى أنه هذا بده يسرقني، أسأت الظن فيه، هذا إنسان كله كذا، هذا نصاب، هذا سارق، تتشائم من الحياة. لكن انظر للناس الآن نظرة طيبة، أنهم الناس عندهم خير وعندهم أمانة وعندهم همة، لما تنظر تتفائل بالناس، تتفائل بالمجتمع. لكن حين بعض الناس عنده هذه النظرة، نظرة التشاؤم، فنقول عين تنظر بها لعيوب نفسه، وعين تنظر بها لمحاسن الآخرين. فإذا الإنسان لم ينظر في عيوب نفسه هو أصيب بالعجب، فإذا لم يدقق مع نفسه على عيوبها أين هي سيعجب بنفسه. ذلك قالها بعض السلف: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله، ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله، ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. إيش يمقت الناس في ذات الله؟ يعني يكرههم؟ يعني يبغضهم؟ يعني يلعنهم؟ لا، يمقت الناس أي يجعل الناس بالنسبة لله لا شيء، يمقت الناس أي الناس هؤلاء بالنسبة لرب العالمين بشر ضعفاء، ثم يعود إلى نفسه فيرى نفسه من أعظم هؤلاء البشر عيوبا، يرى نفسه من أعظم هؤلاء البشر عيوبا. قالوا لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس جميعا في ذات الله، أي لأجل الله عز وجل، أو مقارنة بين المخلوق الضعيف والخالق العظيم، ثم يعود على نفسه فيكون أشد لها مقتا. السائر إلى الله لابد أن يعيش أيها الإخوة دائما بين مشاهدة المنة وبين مطالعة العيب، بين مشاهدة المنة من الله عليك وبين مطالعة العيب. إيش اللي عيوب اللي عندي؟ ما هي عيوب نفسي؟ أنت تعرف لما تبحث عن عيوب نفسك ماذا تفعل؟ عيوب نفسك تكسرك، عيوب نفسك تكسرك. في من الناس يقول أنا بصلي وكذا، لكن ما بيعرفش أنه إذا عنده عيب اللي هو من عيوب نفسه هي نظرة الحرام، النظر للنساء. بعض الناس مبتلى، أحيانا الله مبتلي بهذا الدم حتى يكسره، يكسر العجب اللي عنده، أنا أحسن من غيري، أنا أفضل من الآخرين، أنا أفضل من هؤلاء العصاة، فيرى نفسه ويعجب بنفسه. عند ذلك الله بكسر، بقول له اطلع يا أبو صلاة يا أبو جامع، هيك بتبصبص على النسوان، هيك بكسر بهذا الذنب. فعيبك اطلاعك على عيب نفسك يكسرك، ولذلك يا إخواني أكبر الآفات التي تدخل على الطاعات ثلاثة. قالوا في آفات تدخل على الطاعات، نعم على المطيعين، في آفات تدخل على الطاعات وعلى المطيعين. قالوا أكبر الآفات ثلاثة، أكبر الآفات، أكبر المصائب اللي تدخل على الطائعين، الحجاج، المعتمرين، المصلين، اللي بيقول لك أنا الحمد لله يا شيخ أبوي مات وهو بدعي لي، ترى أنا حجيت كذا وكذا. في آفات، ثلاث آفات مهلكة أيها الأخوة. أن يستكثر عمله، هذه آفة، أن يستكثر عمله، أن يوجب على الله حقا بهذا العمل. اثنين، أن يوجب على الله حقا بالعمل. تقول طيب ما أنا عملت له لله، أنا عملت صليت له حججت له أنا، طب ليش ما يعطيني؟ أن يستوجب لله حقا بهذا العمل، أن يستشعر الاستغناء عن فضل الله ورحمته إذا عمل. هذه أكبر الآفات ترى على الصائمين، على المصلين، على المزكين، على الحجاج، على قارئ القرآن، على المتقين، على الصالحين. هذه آفات الطاعات، آفات إذا لم يستحضر العبد وقع في هذه الآفات وهو مطيع لله. أولا أن يستكثر عمل، أن يستكثر العمل، وعملت وعملت أنا وفعلت، أن يستكثر، وأنا صدقت وأنا صمت وأنا قمت وأنا، أو أن يستوجب على الله حقا بهذا العمل، أن يستوجب على الله حقا بهذا العمل. قل هو لازم يعطيني، من عملت له، أنا صليت له، أنا تصدقت له، وأن يستشعر بالاستغناء عن فضل الله ورحمته. خلاص أنا عملت، فيستشعر بالاستغناء عن فضل الله ورحمته، يدخل أيها الإخوة من باب العجب بالناس. طبعا أنت لما تقرأ السلف وشو يعني المحاسبة أفادتهم في معرفة عيوب أنفسهم، ترى كم نحن أيها الإخوة، ترى كم نحن بيننا وبينهم بول شاسع. لما يقول يونس بن عبيد إني لأعلم 100 خصلة من خصال الخير، إني لأعلم 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم في منها واحدة. أنا أعد لكم 100 خصلة يا أخوان، شوف شوف إيش بقول هذا، هذا نحسبه رجل من الصالحين يونس بن عبيد، له ترجمة حافلة أيها الأخوة، الإمام الذهبي ترجم له ترجمة طيبة، يقول أنا بعد لك 100 خصلة من خصال الخير والله ما في منها ولا واحدة. هذا مخطئ، هذا كلام عنده، ما فيه منها ولا واحدة من خصال الخير. ايش بقول لك؟ قول هذه عيوب عندي، اني لا اعد او لا اعلم 100 خصلة من خصال الخير ما فيه منها واحدة. محمد بن واسع يقول لو كانت للذنوب رائحة لما قدر احد ان يجالسه. طب مش معرفة عيوب النفس هذا؟ مع انهم بلغوا وين صار. قال سفيان الثوري قال او تطمع لمثلي يا حماد، أو تطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ طب إن لم يدخل الجنة يا إخواني نحسبه والله أعلم أمثال سفيان الثوري، من يدخل الجنة؟ اللي هو إمام، إمام من الأئمة، أمير المؤمنين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إمام من الأئمة، سفيان الثوري فقيه محدث، إن لم هذا يرجو رحمة فمن يرجو؟ لكن يعرف عيب نفسي أيها الإخوة. مطرف ابن عبد الله يقول لولا ما أعرف من عيب نفسي لقليت الناس، قليت الناس لتكلمت عن الناس، بس أنا بعرف حالي، لولا ما أعلم من عيوب نفسي لقليت الناس، أي لتكلمت عنهم ووقعت فيهم، لكن أنا أعرف عيوب نفسي. هكذا كانوا أيها الإخوة، هكذا كان في محاسبتهم لمعرفة عيوب أنفسهم أيها الإخوة، لمعرفة عيوب أنفسهم. ورحم الله أبا حفص لما قال، وهذه كلمات ذهبية أيها الإخوة، كلمات ذهبية يعرفنا فائدة المحاسبة إن فيها وقوف مع النفس لمعرفة عيوبه. اسمع ماذا قال. قال من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها على مر الزمان كان مغرورا. من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، يعني دائما يتهم نفسه، ولم يخالف نفسه في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها على مر الزمان كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلك. واحد بيقول له يا رجل اطلب من الله الثبات، بيقول لك أنا ضامن حالي، يقول اطلب من الله، بيقول لك أنا مش راح أنتكس، أنا سابق في الطريق ترى، هو أصلا مسكين، بيقول لك أنا سأبقى في هذا الطريق، أنا سأبقى على الحق، مين قال لك أنا ضامن حالي؟ شغلة إنه والله أنتكس أو أرتد عن عقبي، هاي بعيد عني. من قال لك يا أخي؟ مين قال لك؟ أنت الإنسان أحيانا في لحظة من لحظات وضعه في إخوان، في لحظة واحد من المشاهد يقول رجل كان يأتي أولاد، كل ما يأتي ولد سنة سنتين بعيش سنة سنتين وبموت، ولد ناش عاش مرة 6 سنوات ومات، فمسكين الرجل يعني يائس ابتلاء، تخيل يتمتع بالولد سنتين ابنه بعدين واحد 6 سنوات. المهم جاء ولد والمشايخ تكلموا الصبر والتحمل، الحمد لله أنا راضي بقضاء الله، جاء ولد من الأولاد وكبر سبحان الله وعاش ووصل للتوجيه 18 سنة، وفي التوجيه سبحان الله أصيب بمرض واشتد مرضه، والمشايخ يقول الحمد لله وهذا قضاء من الله وقدر، واشتد مرضه ومات هذا الولد يا أخوان عمره 18 سنة اللي هو توجيه، طلع على سطوح الدار هذا الرجل اللي مات له عدة أولاد، فمسك الأدوية وعلى السطوح وصار يرمي فيها، صار يرمي فيها وبقول بنظر للسماء وهو بقول أنت ليش بتحاربني؟ ليش مش لاقي غيري؟ يعني ليش أنا متقصدني من دون الناس؟ صار يكفر يا إخواني، تكلم كلام في كفر. ما ظن أنه واحد يا إخواني ضامن أنه ما ينتكس أو ضامن يظل على نفس قلبه، ما بتظن، ما تعرف أنت المصائب ماذا تصنع بك، ما تعرف الفتن إيش تصنع بك. فما أحد يقول أنا ضامن نفسي، أنا مستحيل مسألة أني أزل أو شهوة النساء أو شهوة المال أو خافيها أعوذ، لا أنا مستحيل، أو أن أرتد على عقبي أنا مستحيل، لا، من قال لك؟ من قال لك مستحيل؟ لذلك أعرف الناس بنفسي أيها الإخوة، أشد الناس إزراء عليها ومقتا لها، لأن النفس أعظم حجاب بين العبد وبين ربه. إذن أول شيء الفائدة من محاسبة الناس معرفة عيوب النفس، إنك تعرف إن عيوبك، تعرف عيوبك لما تحاسب نفسك تعرف عيوب، العيوب التي أنت عليها. وكل واحد يطلع فينا يا إخواني لحاله يقول شو أنا عيوبي، أنا مش عيوب الآخرين، كل أنا عيوب، وأنا نفسي أقول ما هي عيوبي أنا، ما هي عيوب. والأمر الثاني من أهمية المحاسبة ومن فوائدها أن يعرف العبد حق الله عليه، أن يعرف حق الله عليه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. لما يشن كلا لما يقضي ما أمره، يعني هذا الإنسان لم يعرف حق الله عليه، لم يؤدي حق الله عليه، لم يؤدي حق الله عليه، لما يقضي ما أمره. مسكين لا يعرف حق الله، قل له يا شيخ احمد الله، قل على ايش احمد الله؟ قال يا رجل احمد الله انك تطلع علي، انت مش تطلع، انت مش شايفني، مش انا امامك، احمد الله يا رجل، احمد الله انك سامعني، مش بحكي معاك وانت سامع؟ قال له احمد الله انك سامعني، احمد الله انك تنظر الي، احمد الله انك ماشي على قدمي. ينبغي ايها الاخوه ان نعرف اننا عبيد مملوكون لله، وملكنا حكيم، أنت مملوك لحكيم وهو الله عز وجل، أنت مملوك لحكيم، فإذا أعطاك أعطاك الحكمة، وإذا سلبك سلبك الحكمة، سلب منك الحكمة، إذا أعطاك لحكمة وإذا سلب منك يكون هذا لحكمة، لحكمة. فاعرف حقه، اعرف حقه. لما واحد يقول بين هذه من المحاسبة كذلك، يقول أين أنا من حق الله عليه؟ يا إخواني تعرفون ماذا قال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ما من حق تقاته؟ نسمعها يقول الخطباء على المنبر اتقوا الله حق تقاته، ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ ما من حق تقاته؟ قال ابن مسعود حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، هذا حق التقوى، أن يذكر فلا ينسى، لا ينسى العبد ربه، أن يشكر فلا يكفر، أن يشكر النعم فلا يكفر العبد نعمة ربه، أن يشكر فلا يكفر، هذا حق تقاته، هذا اتقوا الله حق تقاته. أين حق الله علينا أيها الأخوة؟ هل نقمنا به؟ هل قمنا به؟ هل أدينا حق الله كما أمرنا؟ فيعرف الإنسان بذلك حق الله عليه بالمحاسبة، أن يطاع فلا يعصى. كم أنا عندي من المعاصي، كم أنا بتذكر رب العالمين كل يوم، كم أتذكر الله، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر رب العالمين، أن يشكر فلا يكفر. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا فانظر ما هو حق الله علينا أيها الإخوة. حق الله علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فأما حق العباد على حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، هذه نكرة، شيئا تفيد الإطلاق، شيئا قليلا أو كثير، لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه يعني يعبدوا حياتهم كلها لله. انظروا الآن، هل نحن عندنا العبودية التامة لله؟ احنا عندنا عبودية في خمس أوقات صلاة، عبودية في الشهر الاسم رمضان، لكن عبودية في كل الأوقات. ولذلك لما العلماء يقولون عن الصلاة يقولون: بالتسليم من الصلاة تخرج من عبادة مخصوصة ولا تخرج من العبادة. يقول: والله بالتسليم من الصلاة أنا خرجت من العبادة. لا، أنت بالتسليم من الصلاة تخرج من عبادة مخصوصة لتنتقل إلى عبادة أخرى. هذه مهمة، من من المسلمين يستشعر أنه لما قال السلام عليكم ورحمة الله أنه انتهت عبادة الآن، أنا الآن سأنشغل بعبادة أخرى. فما هي العبادة الأخرى؟ ما هي العبادة الأخرى؟ أثناء عملي وظيفتي عندي تعبد، الله أمري عبودية، عندي عبودية، أنا جالس مع زوجتي وأولادي عندي عبودية معينة يا إخوة، هناك عبودية بيني وبين زوجتي وأولادي عبودية، لما أزور أختي لما أزور أخي في عبودية معينة، لما أتاجر أبيع وأشتري في عبودية معينة، عبودية. طب أنا بسأل اللي بتاجر الآن بتعلم أحكام التجارة، ببيع وأشتري، تعلم حكم رب العالمين في التجارة؟ طب كيف هذا عبد الله؟ كيف بقول أنا عبد الله؟ كيف بقول أنا أعبد الله؟ طب هو عرف شو يعني البيع وطرق البيع الحلال وبيع الحرام وأنواع البيع الحلال وبيع الحرام وشروط البيع؟ هذه أحكام شرعية في كتاب اسمه ما لا يسع التاجر جهله، كتاب اسمه ما لا يسع التاجر جهله، ما لا يجوز للتاجر أن يجهله، لا يجوز في دين الله التاجر أن يجهل هذه الأحكام، ما لا يسع التاجر جهله، أحكام شرعية لا يجوز للتاجر أن يجهلها. من التجار يتعلم؟ من من الأطباء يتعلم أحكام شرعية متعلقة بالطب؟ طبيب يتعلم حكم الشرعي، ما حكم كشف العورات الذي يحدث في المستشفيات الآن؟ إيش الحكم الشرعي لهذا؟ إيش الحكم؟ حكم رب العالمين، مش أنا عبد ولا بس عبد عبد أصلي وأصوم؟ الطبيب المهندس وهكذا في كل حياتنا. إذن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالواحد لما يقول من فوائد المحاسبة أن يعرف العبد حق الله عليه ويقول أين أنا من أداء هذا الحق، أين أنا من أداء حق الله عليه. إذن أول فائدة في المحاسبة، أول فائدة أن الإنسان يطلع ويعرف عيوب نفسه. والفائدة الثانية أن يعرف بالمحاسبة حق الله عليه وقدر قيامه به، ثم ينظر ويميز بين ما له وما عليه، لأننا قلنا المحاسبة التمييز بين ما له وبين ما عليه. طيب، ما هي مراتب المحاسبة وما هي بدايتها؟ بداية منزلة المحاسبة أن تقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك، وهذا إن شاء الله الذي سنفصله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم.